أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بلع الرطوبة الخارجية القليلة، فقد ذكر السيد الخوي أنها لو لم تكن مستهلكة في البصاق شملتها عمومات النهي عن الأكل والشرب، وإذا كانت مستهلكة فيجوز بلعها. بالنسبة إلى فرض عدم الاستهلاك، ذكر السيد الزنجاني أن العمومات تنصرف عن الرطوبة الخارجية اليسيرة، ولكن لو كانت تلك الرطوبة أو ذاك الطعام القليل بمقدار ذباب، لا بلة الخيط، لا خيط الخياط إذا كان يبتل بالماء أو ببصاق الخياط ثم يبلعه الخياط، ما عندنا دليل على كونه مبطلا للصوم. إذا كان بمقدار ذباب، فاستفدنا من الصحيحة التي عللت أنه إذا دخل الذباب في حلق الصائم لا بأس به لأنه ليس بطعام، أنه لو أكل، لو كان طعاما وأكله الصائم بطل صومه وإن كان بمقدار ذباب. نقول أولا، عندنا موثق السماع في المضمضة من العطش في حال الصوم، قال الإمام عليه السلام عليه قضاؤه، اشكد يدخل الماء في حلق الصائم إذا تمضمض وهو يأبى عن دخول ماء المضمضة في حلقه، عادة يدخل في حلقه مقدار يسير جدا. وثانيا، لا نرى وجها لانصراف عمومات النهي عن الطعام والشراب، عن الطعام القليل جدا أو الشراب اليسير جدا. نعم، هناك رواية في خصوص دخول ريق البنت الصغيرة في جوف والد الصائم في صحيحة أبي ولاد الحناف، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، ما وردت هذه الصحيحة في مص لسان البنت، أقبل بنتا لي صغيرة، الظاهر أنه كان يقبلها في فمها فيدخل في جوفي من ريقها شيء، فقال لي لا بأس ليس عليك شيء. فيقال بأن هذه الصحيحة تدل على جواز بلع ريق البنت الصغيرة ولا خصوصية للبنت الصغيرة. لو كان يقبل زوجته وبصاق زوجته دخل في حلقه فتشمله الصحيح. وفي موثقة أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال نعم، ويعطيها لسانه تمصه. وفي صحيحة علي بن جعفر سألته عن الرجل الصائم يمص أو يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس. فيقال بأن المص للسان الزوجة أو الزوج عادة يوجب ابتلاع البصاق. نقول لو تم الاستدلال بهذه الروايات فيختص ذلك ببصاق الغير، ولكن نقول أما صحيحة أبي ولاد الحناط فالظاهر منها عدم البلع العمدي، لأن الصحيحة تقول فيدخل في جوفي من ريقها شيء، ما قال أبلع ريقها. قال لي لا بأس، ليس عليك شيء. إن كان يريد السائل السؤال عن أكل ريق أن بلع ريق البنت الصغيرة لكان يناسب أن يقول فأبلع ريقها، لا أن يقول فيدخل في جوفي من ريقها شيء. مو بعيد ينصرف هذا السؤال إلى فرض الدخول غير العمدي، نظير ما ورد في الذباب، وإن كان الذباب عادة لا يبلعه الإنسان باختياره، ولكن الوارد في الصحيحة يدخل الذباب في حلقه. نفس هذا العنوان قد ينصرف عن فرض التعمد ولا أقل من شبهة الانصراف. وأما موثقة أبي بصير وصحيحة علي بن جعفر في مص لسان الزوجة فلا منافاة بين أن يجوز مص لسانها في حال الصوم وعدم بلع وصاقها، يمص لسانها ويكيف، ولكنه بعدما مص لسانها بالبزاق يطلع البصاق للزوجة ويذب برا، لأن غرضه هو أن يكيف بعد. لا يحرز إطلاقها المقام لفرض بلع بصاق الزوجة غير المستهلك في بصاق الزوج، لأن مركز السؤال هو جواز مص لسان الزوجة. ولكن ورد في بعض الروايات في قضية الملاعبة مع الزوجة في حال الصوم الإمام عليه السلام قال أما شيخ كبير مثلي ومثلك فلا بأس، يعني الشباب يكون يتحذرون من ذن الأشياء لخوف الإنزال. الشيخ الكبير مثلي ومثلك، الخطاب لمن ما أدري، أقرأ الرواية خوش رواية. ألي أفتهمي بلي بلي يا الله بني صفحة إشكال بني نعم في صحيحة منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل المرأة؟ قال أما الشيخ الكبير يقبل المرأة فكيف بأن يمص لسانها؟ قال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق يعني اللي عنده شهوة رغبة جنسية فلا، لأنه لا يؤمن، لا يؤمن من الإنزال، والقبلة إحدى الشهوتين. قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم، يعني ابتلائي أنت مثلي، أنت شايب. وفي صحيحة الحلبي أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه؟ قال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني، ولأجل ذلك لو قبل الشاب زوجته أو من هو مثل الشاب، شايب لكنه شايب شيخ شبق، لو قبل زوجته أو لاعبها واحتمل الإنزال يبطل صومه، ولو لم يتحقق الإنزال، ولو لم يتحقق الإنزال، فإذا تحقق الإنزال فعليه الكفارة، وإن لم يتحقق الإنزال صومه باطل، لأنه يخاف إذا قبل زوجته أو لاعبها أن ينزل. أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك حيث لا يخاف من الإنزال فلا بأس على يحق. أما فرض الاستهلاك، السيد القائي أشكل على السيد الحكيم بإشكاله، فإن السيد الحكيم منع من الاستهلاك في المتجانسين. رأيت أن السيد الزنجاني أشكل على السيد القائي، قال هذا إشكالك ما يرتبط بكلام السيد الحكيم في المستمسك، لأن السيد الحكيم في المستمسك ذكر شيئا وأنت تذكر شيئا آخر. الظاهر أن السيد الزنجاني لم يقرأ كلام السيد الحكيم إلى آخره. السيد الحكيم في كتاب المستمسك قال أولا لا يكفي أن لا يصدق على مثلا بصاق زوجة حينما يريد الزوج أن يستهلك في بصاقه أو يستهلك الماء في بصاق الصائم، لا يكفي أن ينسلب عنه عنوان بصاق الزوجة أو الماء بل لا بد أن يسغ عليه بتمامه أنه صار بصاق الصائم. لا يكفي أن ينسلب عنه عنوان الغير، بل لا بد أن يندرج في عنوان بصاق الصائم. هذا أول ما ذكره، هذا لا بأس به. ولكن ذكر ثانيا أنه يشكل الاستهلاك بأن يصير بصاق الصائم، لأن الاستهلاك في المتجانسين مشكلان. يعني بصاق الزوجة مثلا متجانس مع بصاق الزوج الصائم، فكيف يستهلك فيه ويسوق عليه أن تمامه صار بصاق الزوج؟ لا، هذا الموجود أغلبه بصاق الزوج وجزء منه بصاق الزوجة، فأين الاستهلاك؟ منع من الاستهلاك في المتجانسين، هذا كلامه. لكن في تحقق الاستهلاك كذلك مع الاتحاد في الجنس إشكال. السيد الخوئي أشكل على هذا الذيل، فقال أي إشكال في الاستهلاك مع الاتحاد في الجنس؟ إذا منع الشارع من شرب ماء البئر، فوقعت قطرة ماء بئر في إناء منترس وممتلئ من ماء العين، فعنوان ماء البئر يزول عن هذه القطرة حينما استهلكت في ماء العين. هذا الاستهلاك يوجب انعدام عنوان ماء البئر عن تلك القطرة. وإنصافا كلام السيد القوي في محله، بعنوان ماء البئر ينعدم، ولكن ذات الماء موجود في ضمن هذا الماء في الإناء. ونقلنا عن الشيخ التبريزي أنه كان يمنع من صدق الاستهلاك بشكل عام، يقول لا دليل على أن الاستهلاك على القاعدة موجب للانعدام في المستهلك بالنسبة إلى المستهلك فيه. المستهلك لا ينعدم لا بنفسه ولا بعنوانه. فإذا أخذتم كأسا من دم، أفرض دم طاهر دم سمك، وخليتم قطرة منها في بيبسي، أنا أذكر مثال البيبسي حتى يكون لونهما واحد، أو لون البيبسي أسود أنجس من لون الدم، فألقيتم قطرة من دم السمك في هذا البيبسي ومزجتم مزجتم تلك القطرة من الدم في البيبسي وشربتم البيبسي، إلى الليل ما بقي من الدم في الكأس شيئا، فالذي يجي يشوف هذا الكأس ما به دم، كل الدم اللي كان موجود به خلاص، يقول وين راح ذاك الدم؟ يقولون هذا 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 فلان وفلان، هذا الفلان ابن فلان أكل ذاك الدم. شلون أكله؟ باحتيال، باحتيال. ألف رحمة على أفرض على قولة شو اسمه، ألف رحمة على بني إسرائيل، هذا إيش سوى الشيخ تبي كان يقول هذا أكل الدمع. هذا يعني أن الاستهلاك لا يوجب لا انعدام العين ولا انعدام الوصف. الدم موجود في هذا البيبسي. نعم هناك سيرة على أن هذا الاستهلاك إذا كان غير عمديا فالسيرة قامت أو دلت الروايات على جواز أكل أو شرب ذلك المستهلك فيه. هذا يعني النص الخاص من سيرة أو رواية، وهذا لا يشمل فرض التعمد. إنصافا هذا الكلام قابل للنقاش، ما هو الدليل على تحريم شرب هذا البيبسي؟ هذا حينما يشرب البيبسي يقول أنا الدم انعدم، ماكو دم انعدم، لا أقل من الشك. نعم هو أكل ذلك الدم بلحاظ أنه أكل الدم السابق، ولكن حينما شرب هذا البيبسي كان يأكل الدم، يعني حينما يستهلك الدم في ماء كرب العضو يقول الدم موجود في هذا الماء، ما يقول لك لأن الدم موجود فيه ولكنه طاهر. لو قبلنا كلام الشيخ التبريزي رحمة الله عليه صدقناه في إشكاله على الاستهلاك، وكان رحمه الله يقيس استهلاك شيء في المائعات باستهلاك الجامد في الجامد، كان يقول وينقل أن المرحوم الشيخ عبد الله الشهيدي التبريزي أفتى بأنه لو أن فضلة فأرة في ضمن حنطة كثيرة طحنت فاستهلكت في الحنطة، يعني في الطحين، هذا الطحين جابوه في الرحى طحنوه وفيه فضلة حنطة فضلة فأرة. كان الشيخ الشهيدي رحمة الله عليه يقول هذا طاهر وحلال أكل بالعافية. الشيخ التبريزي كان يقول والمرتكز العرفي يأبى عن قبول ذلك، شلون طاهر وفيه فضلة الفأرة؟ ولكن القياس مع الفارق، استهلاك الجامد في الجامد غير مقبول عرفا بخلاف استهلاك شيء في المائعات، سواء كان مائعا استهلك في المائع الكثير أو جامد واستهلك في مائع كثير، فإنه عرفي ويوجب زوال الوصف لا انعدام العين. السيد الزنجاني قال يمكننا أن نقول بأن المقدار المستهلك حيث كان يسيرا جدا فالعرف يتسامح، نأخذ بالمسامحة العرفية، كيلو حنطة تشتريه من السوق توديه للبيت أهلك تقول شنو ها بيها تراب، فترجع إلى أبو المحل يقول يابا هذا مو كيل حنطة، هذا كيل حنطة إلا نصف مثقال تراب. شي يقولون الناس؟ يقولون لي يقولون شيخنا أنتم معايش ويا الناس حنطة هيتشي كيل حنطة هيتشي بها فيه جزء من التراب. أنا خم ما خليت عليه تراب متعمدا. هذا المقدار متسامح فيه. فيقول السيد الزنجاني هاي المسامحة العرفية ندعيها في المقام أيضا. العرف ما يقول وصاب هذا الصائم ازداد باختلاطه بهذا الوصاق للزوجة أو بماء خارجي. هذا المقدار لا يعده العرف زيادة في بصاق الصائم. وهذا الكلام هم ليس بعيدا ومع الغمض عن جميع ذلك يمكننا التمسك بالروايات. وما دام الروايات موجودة ليش نتعب أرواحنا؟ نخلي هاي الأبحاث نبحث عنها في محلها. في المقام أكو روايات، نقرأ جملة من هذه الروايات. صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال لا بأس به. السواك بالماء حلال للصائم، فإذا لم يكن استهلاك الماء الذي يستاك به في البصاق كافيا في جواز بلعه فكيف رخص الإمام في الاستياك بالماء أو في الاستياك بالمسواك الرطب؟ الرواية الثانية رواية يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمطمط قال لا يبلع ريقه حتى يبزغ ثلاث مرات. الرواية ضعيفة لأجل مفضل ابن صالح أبي جميلة، وإن كان السيد الزنجاني يوثقه كما سيأتي، ولكن مضمون هذه الرواية أن المضمضة التي هي جائزة بلا إشكال، بل إذا كانت المضمضة لا لأجل التبريد بل لغرض عقلائي، حتى لو دخل جزء من الماء في الجوف بلا اختيار لا يبطل الصوم لذلك. خب بعد المضمضة يقول لا يبلع ريقه حتى يبزغ ثلاث مرات، خب لكن هذا لا يجب انعدام ماء المضمضة رأسا، بل يبقى جزء منه في فضاء الفم، مع ذلك يجوز بلعه. المسألة الأولى، أقرأ المسألة وإن شاء الله في الليلة القادمة نبحث عنها. لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم. فصل المشهور ومنهم صاحب العروة بينما لو كان في أسنانه بقايا الطعام وعلم بأنه لو لم يخرج هذا المقدار من الطعام الموجود بين أسنانه من أسنانه بالليل، علم بأنه سوف يدخل في جوفه في النهار، فصل الإعلام بين فرض علمه بذلك وبين فرض احتماله لذلك. فقالوا بأنه لو علم بأنه لو لم يخرج هذا المقدار من الطعام بين أسنانه لدخل في جوفه في النهار وجب عليه إخراجه، ولو لم يخرجه بطل صومه. ويقول السيد الخائي حتى لو اتفق أنه لم يدخل ذاك الطعام في جوفه بطل صومه. وأما مع عدم علمه بذلك فلا يبطل صومه. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ فإنه يقال بأن هذا خلاف المرتكز. إذا أمرنا بالبقاء 10 أيام في قم، واحتملنا أننا لو طلعنا إلى الشارع الشرطة يلزمنا ويطلعنا من قوم، يقول أنتم مو قميين وطلعوا من قوم، فيجب علينا أن لا نطلع إلى الشارع، لأن الواجب علينا ماذا؟ العزم على الإقامة 10 أيام في قوم، وهذا العزم يقتضي أن لا ندخل مكانا لا نطمئن به، ونحتمل أننا لو ذهبنا مثلا إلى الشارع أخذنا الشرطة وودانا إلى خارج قوم. صحيح؟ أي فرق بين أن نعلم بأننا لو خرجنا إلى الشارع الشرطة يلزمنا ويأخذون ويودينا إلى خارجهم، أو نحتمل ذلك؟ في كلا الفرضين لا يتمشى العزم على إقامة 10 أيام. وهكذا لو أمر الطبيب شخصا أن لا يشرب الماء، وعلم واحتمل أنه لو لم يبعد هذا الماء عن نفسه احتمل أنه سوف يشربه، قال الطبيب يجب عليك أن تعزم، يجب عليك أن تعزم على الاجتناب عن شرب الماء. فإذا هو يحتمل أنه إذا لم يبعد الماء عن جانبه لشربه نسيانا، فيقول له الطبيب مع هذا الاحتمال إذا لم تبعد ذلك الماء عن جانبك فلا يتعقب منك عزم وقرار على أن لا تشرب الماء. وهذا إشكال على هذا التفصيل، هل يوجد جواب عن هذا الإشكال أم لا؟ نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.